بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 26 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من رجب 1413 هجري الموافق 19 من الشهر الثاني 1993 ميلادي.
حقيقة أولا فيه سلام لك من الشباب الليبيين جملة وتفصيلا.
عليك
وعليك. لم يكن لسان حالهم فلسان قالهم يعني.
ورحمة الله وبركاته.
يعلم الله سبحانه وتعالى يعني أن نحبك جملة وتفصيلا أيضا.
الله يبارك فيك.
نعم. فشيخ، فيها جلس معك أحد أخواننا من فترة وتكلم يعني دندن حول الأوضاع في ليبيا هناك، وكنت أفتيت الشباب بالهجرة من ليبيا، يعني في ظني أن الصورة لم تصل إليك كما هي مما يعني بنيت عليها فتوتك. هذه الفتوى الآن شيخ يعني أكاد أقول أنها خلقت فتنة، يعني الشباب أصبح في حيرة، كل من هو ملتزم ولو يعني التزام بسيط أصبح يعني حقيبته وينطلق يهاجر.
وما هو الصواب أن تكون الفتوى؟
لا يعني لا، هي فتوتك على ما على ما ما شرح إليك موضح إليك، يعني لا نطعن في علمك ولا ما جينا
على ما شرح لي. ما هو الصواب أن تكون الفتوى؟
لا، على ما شرح لك فتوتك صواب، يعني في أنت أعلم. لا أنا أريد أن أوضح لك يعني نقاط.
ما أظن راح يتغير الفتوى مهما وضحت.
ما هو هي هذه شيخنا يعني
ما لي شيء، أنا أقول لك يعني سلفا، فوضح ما شئت أن توضح.
نعم
نعم. ما هو الذي كان لم يوضح لي وأنت تريد أن
الصورة
توضح؟
يعني الصورة التي أوصلت إليك أن هناك الشباب.
دعك دعك والصورة.
نعم أريد
أنت خلي كلامك إيجابي، دعك والسلبيات، احكي الآن الصورة الصحيحة
اللي
والتي تستلزم تغيير الفتوى.
لا أقول تستلزم، ولكن يعني
يا أخي نريد فتوى. إذا كانت الصورة غير صحيحة في واقعها وقدمت إلي غير صحيحة، وكان جوابي بناء على ما قدم، تقول أنت جوابا. نعم. صحيحا.
نعم.
طيب، فإذا غيرت الصورة بتم الجواب؟
لعلها تتغير الفتوى.
إذا غيرت الصورة يبقى الجواب هو هو ولا بيتغير؟
بيتغير.
هذا هو بقول أنا.
نعم.
ولذلك أنت الآن أذكر الصورة الواقعية، نشوف في مجال لتغيير الفتوى.
نعم.
لأنه الفتوى تتغير والأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، هذا معروف عند الفقهاء. وبالمناسبة حتى لا تفهم هذه الكلمة خطأ، نحن لا نعني أن الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة تتغير بتغير الزمان والمكان، لا، وإنما بسبب تغير أحوال هذه الأحكام ويتغير الجواب تماما. فهات أنت الآن ما هي الصورة الواقعية، وقل لي ما هو الفتوى بالنسبة لهذه الصورة الواقعية.
نعم، هناك عندنا حقيقة يوجد اضطهاد كبير للشباب المسلم.
يوجد إيش؟
اضطهاد.
اضطهاد
وتضييق.
نعم.
يعني هذا لا يشك فيها يعني أحد، لكن بالمقابل مسألة خروج الشباب من ليبيا الآن بإمكان الشاب المسلم، أو هذا موجود يعني قبلا، صلواته الخمس في المسجد، وأن يلبس زيه الزي الإسلامي، وأن يتردد، وخاصة دور تحفيظ القرآن الكريم تحج بالشباب يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، والشباب يتجه اتجاه غير عادي يعني لحفظ القرآن، حتى إن عدد كبير منهم الآن بفضل الله سبحانه وتعالى أن يحفظوا أو كادوا أن يكونوا من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى.
إيه.
يعني في مثل هذه الظروف يعني بالمقابل هناك عليهم تضييق. التضييق شيخنا ينحصر على الشباب المتحرك أو الشباب الذي له حركة، من دعوة، من توزيع كتب، من توزيع أشرطة، من إعلقاء دروس. فهؤلاء فعلا يعني عليهم أو مثل ما يقال يعني تحت المنظار، يعني وعادة يعني يلقى على مثلهم القبض، كل من يعلم أنه له حركة يعني يقبض عليه ويوضع في السجون. لكن بإمكان في ليبيا، بإمكان الشاب المسلم أن يصلي صلواته مثل ما ذكرت، وأن يتحصل على الكتب، حتى إنها بكثرة لا توصف الكتب والأشرطة متوفرة عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وذلك لعدم وجود الحدود والبوابات مما سهل. فهل الشاب، السؤال هنا، هل الشاب الذي يتسنى له أو يتمكن من المحافظة على صلواته، ربما يحتاج إلى التنقل من مسجد إلى المسجد، ومحافظة على لبسه الشرعي، وإن كان خاصة عندنا في زينة تسمى البدلة العربية، يعني بإمكان الشاب أن يلبسها، يعني وهي زي شرعي مستور يستر العورة ولا يظهر منها شيئا، يعني يختفي في العامة، لا يكون له يعني مظهر مميز. بإمكانه أن يحافظ على دينه وأن يدعو في أهله،
نعم،
ودون أن يصل إليه ضرر يعني. فهل مثل هذا الذي مثل هذه الصورة الأخيرة يجب عليه الخروج من ليبيا؟
أنت الآن تقول أن الصورة عرضت علي على غير حقيقتها.
نعم.
أنت الآن تعرض علي صورة، بل صورا، صحيح ولا لا؟
نعم.
طيب، إذن كل صورة لها جوابها.
نعم.
طيب، أنا أقول لك الآن بالنسبة لسؤالك الأول، وهو هل كل شاب يجب عليه الهجرة؟ نحن ما نقول كل شاب يجب عليه الهجرة، لأننا ما نقول كل مسلم يجب عليه الحج.
نعم.
وأنت تدرك ماذا أعني بهذا الكلام؟
نعم شيخ.
طيب، فأنا إذا قلت كل شاب يجب عليه الهجرة، معقول أن أكون أنا قلت هذا الكلام؟ فأنت كان عليك أن تستحضر السؤال والجواب لتعلم أن لكل سؤال جوابا. فالآن أنت ذكرت صورتين، الشاب الداعية إذا صح التعبير هو الملاحق وهو المضطهد، أما الناس العاديين اللي يذهبون إلى المساجد ويصلون ولا يدعون ولا يتظاهرون بمحاربة الحكم الجائر الكافر، فهؤلاء لا ضغط عليهم ولا اضطهاد، أليس هكذا قلت؟
ليس بالمعنى، ليس. لا أقصد بالوصف الثاني للشباب العوام، بل الشباب ملتزم، شباب ملتزم تجدهم يترددون على مثلا زوايا لتحفيظ القرآن، ويترددون على المساجد، ويصلون الصلاة يعني توافق السنة،
لا،
ويحملون فكر سلفي وعقيدة سلفية ويدعون، لكن ليس عليهم يعني مثلا ظهور واضح. يعني مثلا أوضح الصورة أيضا، أنا مثلا ربما أتحرك يعني أتحصل على بعض الكتب أعطيها لمن أثق في إليهم، أو أتكلم في البيوت دون أن يكون لي ظهور، يعني هذا مثل هذا لا يتفطن إليه يعني، أو ليس يعني يشكل عليهم خطر كبير في ظاهره، لأنهم لم ينتبهوا لحقيقته. فهم الذي يرونه مثلا يلبس مثلا القميص الأبيض ويغطي رأسه مثلا ويكون إزاره واضح هكذا، مظهره مميز يعني، فهذا يعني يلاحظ يعني، وخاصة إذا ظهر منه كلام أو دروس أو يحمل كتب في يديه. أما إذا يعني حاول أن يستخدم الحكمة لا يترك الدعوة، بعضهم يدعو حقيقة، وهذا يعني عشرت منهم كثيرا، يعني يدعو وله دور فعال، وإذا يعني جلست أو مر أمامك في الطريق لا تشعر يعني أو لا تتفطن له في المجالس العامة و...
على كل حال يا أستاذ، الحديث في وصف الواقع يختلف من شخص إلى شخص، بل من شخص واحد في وضع عن وضع آخر يختلف الوصف. فلذلك أنا قلت لك كان ينبغي أن تستحضر صفة السؤال وصفة الجواب. فإذا كان السؤال واقعا والجواب على هذا السؤال فلا غبار على السؤال ولا على الجواب، لأنه لكل سؤال جواب. لذلك كلما طورت السؤال فبطبيعة الحال يتطور الجواب ولا يجمد، لأن العلم لا يقبل الجمود. لكن لو قال لك قائل الوضع العام الإسلامي في ليبيا، الوضع العام مضغوط عليه ولا مش مضغوط عليه؟
فيه ضغط.
الوضع العام مضغوط عليه ولا لا؟
يعني وضع الشباب تقصد؟
أقصد المسلمين بعامة. أما أقول لك الوضع العام،
لا، العامة لا يضغط عليهم،
لا يضغط عليه،
يعني الرجل يصلي هكذا.
أنت فقط عندك الإسلام أنه يصلي. هل هناك ممكن أن تدعو إلى الكتاب والسنة وإلى عقيدة السلف الصالح وإلى الإسلام ككل الذي هو الإسلام ظاهرا وباطنا، بإمكانك أن تدعو؟
ظاهرا لا، لكن
وإيش نحن عندنا ظاهر وباطن؟
لا قد تدعو يعني،
يعني سرية. إذن الدعوة سرية.
نعم سرية.
فحينما تكون الدعوة سرية يرد موضوع الهجرة ولا لا يرد؟
يرد.
طيب فإيش في الفتوى أنه الهجرة واجبة؟ علما أنه نحن حينما نقول الهجرة واجبة لا تصور على كل فرد فرد، لأنه هذا مستحيل. وضربت لك آنفا مثلا ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج، من استطاع إليه سبيلا. ثم أنا لا أتصور الشباب المسلم هناك اللي أنت عم تدندن حوله في عنده هذا الحماس أنه يهاجر إلى بلد يستطيع أن يكون حرا في دعوته أكثر مما هو هناك إن كان هناك حرية. وبناء على ما قلت أنه من حيث الزيل الإسلامي نحن نسمع بالنسبة للجزائر مآسي. في الأمس القريب سألني سائل من الجزائر، هناك بعض الناس يقولون يتأخرون عن صلاة الجمعة يوم الجمعة، لا يصلون مع الجماعة يوم الجمعة، يصلون في بيوتهم. قال يحتجون بأنهم إذا تأخروا لا يستطيعون أن يصلوا خارج المسجد لأن الشرطة تلاحقهم. وما أكثر الأسئلة التي وردتني منذ الفتنة الكبرى وسجن إخواننا هناك، أنهم كلما رأوا في الطريق شابا ملتهيا سجنوه. فأريد أن أخذ الآن معرفة الوضع في ليبيا، هل هناك الشباب يجد الحرية في إعفاء عن لحيته؟
لا يجد يعني بيصنع.
فإذا بارك الله فيك، لماذا تأخذ من الإسلام ناحية وبتقول بيروحوا على المسجد وبيحضروا المجالس القرآنية هذه والآخرة؟ ليس هذا هو فقط المقصود، قد يكون الوضع في فرنسا وألمانيا وبريطانيا أحسن من هذه الناحية، أحسن بكثير. مع ذلك ما نشجعهم أن يدعوا بلاد الإسلام وأن يستقروا في تلك البلاد، لأن لهم نوع من الحرية، نوع من الحرية الدينية. ف الآن الذي أنت تذكره في ليبيا أسوأ من بريطانيا وأسوأ من ألمانيا، فهذا السوء يعني يجعل القول بأن الهجرة واجبة على من لا يتمكن من إقامة الشعائر الدينية والدعوة الإسلامية في ليبيا. يكفي أن الرجل أعلن إلحاده وأعلن محاربته للسنة، فما بقى المسلمين في تلك البلاد؟ ما هو الأمل المنشود الذي يبتغيه هؤلاء الشباب؟ هل يستطيعون يوما ما أن يقلبوا نظام الحكم بطريق الدعوة بالتي أحسن، أم هم يأملون أن يقيموا ثورة حمراء على هذا السائر؟ إن كانت الأولى فهذا يحتاج إلى زمن مديد ويحتاج إلى تعاون مع الشباب المسلم في البلاد الأخرى التي فيها ما أقول الحرية الكاملة مع الأسف، لكن فيها حرية أكثر من تلك البلاد. أما إن كانوا يريدون أن يخططوا كما يفعل بعض الجماعات أن يقيموا ثورة ويقيموا انقلاب عسكري على هذا الطاغية، فهنا يقال أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وأمر أصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة، وقبل ذلك أمرهم بالهجرة من مكة إلى الحبشة. لماذا؟ لكي يتنفس الصحابة المؤمنون الصعداء في بلاد الحبشة عند النجاشي. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية والأخيرة وهي الأمر بالهجرة إلى المدينة. خلاصة يا أخي، نحن نريد من الشباب لو كان يمكنهم أن يتكتلوا في بلد واحد، لكن إذا كان لا يمكنهم هذا التكتل ففي بلدين، لا يمكنهم في ثلاثة في أربعة في خمسة. أما يظلوا هكذا يعيشون تحت الضغط، ضغط الاستبداد الذي لا مثل له حتى في بلاد الكفار، فمعنى هذا أن إقامة الحكم الإسلامي في الأرض بعيد المنال جدا جدا. الخلاصة بارك الله فيك، لا تتمسكوا بأنه والله هذه الفتوى بناء على أن الصورة كانت غير صحيحة التي قدمت، فليكن الأمر كذلك، لكن الصورة التي قدمت هذا هو جوابها. وأنت الآن قدمت الصورة التي أنت تراها هي الصواب، فما تغير عندي شيء إطلاقا، لأن ليس الشعب الليبي كله كبارا وصغارا رجالا ونساء عنده استعداد أن يهاجر في سبيل الله. هل راح يهاجر في سبيل الله أفراد قليلين جدا؟ ثم لنكن يعني صريحين، من الذي ترى أنت أن يبقى هناك، الشاب المثقف أم العكس؟
في تصوري يعني بعض الشباب وكثير منهم يعني الذين يحملون الفكر السلفي لابد أن يبقون هناك حتى ينشروا هذا الفكر ويدعو الناس إلى هذا الدين، لأن بالمقابل هناك ما يسمى باللجان الثورية الآن يا شيخ ناصر.
لكن هذا يا أخي غير مستطاع.
شيخ ناصر دقيقة، لا الآن يعني الثورة هذه ثورة معمر القذافي قامت سنة 69، في سنة 70 أغلقت الجامعة الإسلامية جامعة الملك إدريس، في 86 ألغي التعليم الديني في ليبيا نهائيا، لم تبقى إلا مادة واحدة وهي مادة التربية الإسلامية، يعني الطالب يأخذ سورة من القرآن كل أسبوع أو كل مرة ومرتين في الأسبوع. الآن هذه السنة ألغيت هذه المادة، لا يوجد شيء اسمه دين، يعني حملة تجهيل، حتى إنهم بعض المواد يعني يدرسون الطلبة ويعلمونهم أن الوهابي والزنديق يعني هو رجل ضال والذي يعفي لحيته والذي يرفع زاره، حتى صار هذه الأجيال الجديدة تخاف من هذا المظهر. بالمقابل هؤلاء فيه شباب وكثير حقيقة يعني قاموا بنشر فكر مضاد بين الناس والتوضيح الإسلام لهم ونجحوا إلى حد ما. الآن انتشر بينهم مؤخرا يعني ربما بعضهم كثير منهم مثل لا تنبت له لحية، هكذا الله خلقه سبحانه وتعالى، وتجدهم متحرك فمثل هذا يعني ومظهره غير إسلامي مثلا هيئته، وإن كان ملتزم مثلا بالإزار ولحية خفيفة جدا تكون له. فهذا يعني بعض الشباب لما جلسوا قالوا له أن يبقى هذا يدعو مثلا، لكن لما الفتوى جاءت عامة أن الشباب يعني يجب أن يخرج، فلو إنسان مثلا كانت يعني لحيته خفيفة لا تظهر يعني للناس، وكان مثلا يرتدي زي الليبي الذي هو موافق للشرع الإسلامي وظل يدعو وينشر الفكر مقابل هؤلاء حتى لا يجهلوا العامة، فهل مثل هذا أن يخرج؟
أنت تحكي في خيال يا شيخ الله يهديك.
صدقني يا شيخ أني أحكي من واقع.
صدقني أنك تحكي خيال، كل الضغط اللي عم تحكي هذا حج عليك، كل الضغط هذا التسلسل في محاربة الإسلام علنا، فأنت بتقول يجب نحن نحارب هذا الإلحاد سرا. أولا أنت الآن ولا مؤاخذة تتصور أن الشباب المسلم هو على علم بالإسلام. الشباب المسلم بحاجة إلى من يعلمه.
نعم.
فمن يعلمه؟
والله يشوف.
تفضل.
طيب يا شيخ، متى الرجوع مثلا؟
نعم،
متى الرجوع إلى البلاد مثلا؟
هذا سؤال سابق لأوانه. نعم. بارك الله فيك. يعني متى يرجع المهاجرون إلى مكة؟ متى؟ من الذي يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال يومئذ إلا بوحي السماء؟
السلام
عليكم. إلا بوحي السماء. هناك حكمة تقول من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. نحن خلينا الآن نعمل لهذه الساعة، أما ماذا يخلق الله فالله أعلم.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 12 من ربيع الثاني 1417 هجري الموافق 26 من الشهر الثامن 1996 ميلادي.
يلا لا تضيع وقتك. يلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا.
أنا مالي سمعنا.
الحمد لله رب العالمين.
هذا الكلام إلي.
نعم.
وأنا مالي سمعان.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي جمعني بمحدث العصر وإمام أهل السنة والجماعة مجدد لهذه الأمة مرادينها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وأطال في عمره. وسؤالي يا شيخ، سؤالي يا شيخ بالنسبة للإخوة الليبيين، سمعوا يعني الفتوى من سنوات يعني فتوى الهجرة من ليبيا وخرجوا، لكنهم أودوا في جميع البلاد يعني بلاد المسلمين، وسؤالي يعني هل يستطيع الذهاب إلى بلاد الكفار؟
سامحك الله، أنت سألتني هذا السؤال وأجبتك عليه.
شيخ الإخوة الموجودين في السعودية وفي اليمن وفي السودان وكذا يريدون يعني الفتوى مسموعة، والسؤال الإخوة هل يجوز أن يذهبوا إلى بلاد الكفار من أجل طلب اللجوء السياسي أو تغيير الجنسية، يعني علما بأنهم أودوا وأودعوا في السجون وسلموا البلاد سلموا إلى ليبيا المدة الماضية؟ يا شيخ بارك الله فيك.
شيء فهمته وشيء ما فهمته.
يقول هل يجوز للمسلمين المضطهدين في بلادهم والذين خرجوا منها أن يلجأوا إلى بلاد الكفر اضطرارا؟
هذا أجبته، لكن في له بقية في كلامه ما فهمته.
يريده مسجلا.
ها؟
يريده مسجلا.
تريده مسجلا
من ناحية تغيير الجنسية يا شيخ.
نعم.
الذهاب إلى بلاد الكفار وتغيير الجنسية.
وتغيير.
شوف شلون في شيء.
الجنسية.
أنت أطشت.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبشر بكل خير.
بارك الله فيك يا شيخ.
وانت بتاخذ الشريط بعدين
ان شاء الله.
ها ان شاء الله. انت بتاخذ الشريط
ما يطول الشريط لا يعرف النظام
بعد ما يفسح ابو احمد.
هون 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 عليك
تشريط خاص يا شيخ.
أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد طالما تكلمنا وكررنا الكلام فيما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم من السفر إلى بلاد الكفر والفسق والفجور، سواء إلى أوروبا أو أمريكا، وأن ذلك لا يجوز لأدلة كثيرة وكثيرة جدا، ولا حاجة بي الآن إلى تكرار الكلام وذكر هذه الأدلة، فهناك أشرطة كثيرة، وإنما بناء على هذا المقرر شرعا مما قامت على عليها تلك الأدلة نقول لا يجوز لمن اضطر أن يخرج من بلده المسلم أن يهاجر إلى بلد كافر إلا في حدود وشروط معينة ومحددة ودقيقة. فأقول انطلاقا من القاعدة الفقهية التي تقول الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذه القاعدة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بقولهم الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اضطر المسلم أن يهاجر من بلده المسلم فعليه قبل كل شيء أن ييمم وأن يتوجه شطر دار مسلمة هي خير من غيرها، سواء من حيث تطبيق الأحكام أو من حيث أخلاق شعب تلك الدولة وعقائدهم وإلى آخر ما هنالك. فإن لم يتيسر له ذلك فإلى بلد دونه، وهكذا حتى نتصور سدة الأبواب أمامه من كل البلاد الإسلامية، كما يصورني أو يصورني السؤال. ولم يبقى لدى هذا الذي اضطر للهجرة من بلده المسلم إلا أن يسافر، ولا أقول أن يهاجر إلى بلد كافر، أقول أيضا ها هنا يجب اختيار البلد الأقل شرا، عكس ما قلنا بالنسبة لهجرتي إلى بلد إسلامي يختار البلد الأسلم في إسلامه، وهكذا كما قلنا حتى سدت أمامه أبواب البلاد كلها، واضطر إلى أن يسافر إلى بلد كافر فيختار البلد الأقل شرا. والبلد أقل شرا له وجوه كثيرة، بلد مثل بلاد السوفيات مثلا الشيوعية التي أغلقت المساجد الإسلامية فضلا عن أن تسمح لبناء مسجد من جديد، بينما هناك بلاد كافرة وفاجرة والفسق منتشر فيها انتشارا كالوباء، لكن مع ذلك سياسة منهم يسمحون لمن يسمون بالجاليات الإسلامية أن يبنوا مساجد أو أن يتخذوا دورا ويحولوها إلى مساجد. لا شك أن مثل هذا البلد شره أقل من ذاك البلد، وهكذا دواليك. المهم أن هذا المسلم الذي هاجر من بلده في سبيل الله، وأقول زعم، وزعم تأتي تارة بمعنى قال وتارة مشوبة بمعنى آخر، فهو يشمل الجنسين. فمن خرج من بلده زعم مهاجرا في سبيل الله عز وجل وهكذا دواليك. المهم أن هذا المسلم الذي هاجر من بلده في سبيل الله، وأقول زعم، وزعم تأتي تارة بمعنى قال وتارة مشوبة بمعنى آخر، فهو يشمل الجنسين. فمن خرج من بلده زعم مهاجرا في سبيل الله عز وجل، فلا بد أن يتسلسل هذا التسلسل الفقهي الشرعي حتى يقال إنه مضطر أن يسكن في بلد كافر. وما انتهى جوابي، لأنه قد جاء في آخر سؤالك الذي أراد صاحبي إرادة جبرية أن يخسرني جوابه، وهو هل يجوز له أن يتجنس بجنسية ذلك البلد. أنا أقول هنا وأنا جاهل بنظام الإقامة هناك، فأفترض حالتين اثنتين. بناء على التسلسل المنطقي والشرعي في آن واحد الذي ذكرته آنفا، وانتهينا إلى أن هذا الرجل مضطر أن يستوطن بلدا كافرا، بناء على هذه النتيجة نقول إن كان يمكنه أن يبقى في ذلك البلد دون أن يتجنس بالجنسية الكافرة فحرام عليه أن يتجنس بالجنسية الكافرة. أما إن لم يتيسر له الإقامة في أي بلد إلا بطلب الجنسية، وهذا ما لا أتصوره واردا، حينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر الدواء الكي. لعلي أجبتك عن سؤالك، خذها مسجلة إذن.
شيخ
هذا شيخ مشهد،
إن شاء الله قبل
جمعة
راح أعطيه.
ما شاء الله، جزاك الله خير. يلا تفضل يا شيخ.
شيخ
نمشي.
شيخ الآن بالنسبة لنا، بالنسبة لبلادنا، الحاكم الآن يطارد الجنسية، يعني الجواز هذا مدام في يدي وأنا متجنس به ما أستطيع آمن في أي بلاد. الآن إخوة فروا لي آمن أكثر البلدان أمانا وأكثر بلدان تنصر الإسلام، ومع ذلك بسبب أنهم يحملون هذه الجنسية ما أمنوا بل سلموا لبلد أخرى والبلد أرجعتهم إلى ليبيا. فالآن يا شيخ هل يجوز أني أذهب إلى بلد كافر أبقى سنتين بالزواج أو باللجوء السياسي فأخذ الجنسية من هناك ثم أرجع أخرج، لأني لا آمن بجنسيتي هذه؟
يا أخي الجواب موجود في جوابك، موجود في الجواب السابق. باختصار قلنا الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها. إذا لم يكن لك وسيلة إلا هذه وآخر كلمة قلناها آخر الدواء الكي.
جزاك الله كل خير.
مثال نستطيع القيام بواجبات إسلامية هون، هل يصح لي مثال نحلق اللحية ونغير زي الإسلامي ونبقى في دولة الإسلام؟ هل يجوز لي هذا أم نذهب لدولة الكفر يعني أولى؟ يعني أبقى بلحيتي وباللباس الإسلامي.
إذا كنت في دولة الكفر مع الأسف تتمكن من القيام بالأحكام الشرعية أكثر من دولة الإسلام، فنقول هناك كما سبق أيضا حنانيك بعض الشر أو من بعض.
إن شاء الله. جزاك الله.
لعلي أجبتك. ما يكون بس السؤال من النوعي، لأنه
لا الشيخ نوعي
يعني
الشيخ ناخذ عني
الشيخ عنده تتابع للموضوع.
يا شيخ أنا في مكة من سنة مضت كنت ساكن في الحرم المكي في مكة، ورأيت فيما يرى النايم، يعني كان عندي مرض يعني مستمر معي، وكل ما أخذ دواء يعني لا ينفع معي ذلك الدواء. أخذ دواء يعني من هناك من جنب الحرم ووضعته في الدار، وقلت هذا مثل باقي الدواء الأول يعني ما يفيد. نمت في الليل يعني رأيت حضرة الشيخ ناصر الدين الألباني في سفينة، وقلت لي يا مفتاح، يعني اسمي مفتاح، قلت لي يا مفتاح عليك به، واستعملته في الصباح والحمد لله يعني بعد يومين وثلاثة كان الشفاء.
واثبت الأولياء كرامة.
شو سوى؟ ما فهمت.
هو على جلسته بعدة
ما نجح، بعدين كيف نجح؟
جاءه دواء رمى فإذا به يراك في سفينة، قل لي يا فلان عليك بهذا الدواء،
حتى
فأخذ دواء
فعوفي. فكرامة منكم انتوا الاثنين.
أنا ما أنا مالي علاقة بالموضوع.
لعله هذا هو الدواء.
عفوا شيخنا تفضل. هذا هو الحقيقة، ما هي ملاحظة لكن يعني ما تفضلتم به من بيان بشأن سؤال الأخ الأخير أو قبل الأخير. يعني أنا الذي فهمته من الأخ أنه يسأل الإنسان الذي لا يتمكن من إعفاء لحيته أو لبس يعني الثياب التي يعني لا تشابه الكفار ثياب الكفرة، الخيار بين الإقامة في مثل هذه الدولة أو الذهاب إلى دول الكفر. بس أريد يعني من باب البيان أنه بعض الإخوة نرى عندهم تساهل في هذا الباب، بمعنى أن الأمر متاح في كثير من الدول لمثل هذه الأشياء، ولكن لضعف الإيمان وقوة الشخصية قد يبادر أحدهم لهذا أو يتوهم.
أحسن، جزاك الله خير.
شيخنا أنا انحرمت السؤال.
لا إن شاء الله المرة الجاية أنت ما تنحرم إن شاء الله. تخفش أنت.
الله يجزيكم الخير يا شيخنا.
الله يحفظك.
حفظك الله يا أستاذي.
الله يشهد لك. وأنت يجزيك خير.
سويت عقيقة بنتي